إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، نعيش هذه الدقائق بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومدده مع أهم الواجبات التي ينبغي على المسلم أن يعرفها. أيها الأحبة، لقد خلقنا الله سبحانه وتعالى لعبادته، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعليه فلا بد أن يفرغ الإنسان وسعه في التعرف على ما أمر الله عز وجل به ورسوله، وما نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ينبغي على المسلم أن يقضي أنفاس عمره وأن يقضي ساعات أيامه في التعرف على أهم وأعظم وأجل مهمة من أجلها خلقه الله سبحانه وتعالى، وهي عبودية الله سبحانه وتعالى. فما خلقنا الله عز وجل لطعام وشراب نأكله ونشربه، ونكاح نتزوجه، وأولاد نقوم عليهم ونفرح بهم وهم يلعبون بين أيدينا، دون أن نربط ذلك كله بعبودية الله سبحانه وتعالى وطاعته. وإلا فما الفرق بين حياة المؤمن وحياة الكافر؟ إن كان الإنسان يعيش لمنذاته ويعيش لشهواته، يأكل ويشرب كما تأكل الأنعام، فما الفرق بينه وبين الكافر؟ إن الفرق بين المؤمن والكافر، والفرق بين الصالح والطالح، والفرق بين الممتثل أمر الله سبحانه وتعالى والمعرض عنه، هو ما يقوم به العبد من عبودية الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا قام العبد بهذه الوظيفة على أكمل وجه، وكان حسب ما أمره الله سبحانه وتعالى ونهاه، فهو العبد الذي يحبه الله تبارك وتعالى، ويرضى عمله، ويرضى سعيه، ويرضى قوله. فإذا مات هذا العبد أقبل على مغفرة الله عز وجل ورضوانه. أما إذا كان الإنسان تاركا عبودية الله خلف ظهره، لا يلقي لها بالا ولا يلتفت إليها، فأذان يؤذن وهو تارك الصلوات، وصيام يأتي وهو تارك الصيام، ولا يلتفت إلى عبودية الله عز وجل فلا أمر ولا نهي، فإن هذا العبد كالأنعام تماما. قال سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال سبحانه وتعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أيها الأحبة، إذا عرفنا ذلك، وأن الله عز وجل خلقنا لعبادته، وأنك عند لقاء ربك سبحانه وتعالى لن تسأل عن حجم ثرواتك إلا على وجه الحساب والجزاء، لكن لا نسب ينجيك ولا مال يعفيك. قال سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إذا أقبلت على ربك سبحانه منذ حفرتك التي توضع فيها بعد موتك فإنك تسأل عن أسئلة القبر الثلاثة: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ لا تسأل عن حجم ثرواتك ولا عن نسبك ولا عن كم لك من ولد، لأن الجواب عن ذلك يعفيك أبدا، وإنما تسأل بين يدي الله عن ولدك نعم، وعن مالك نعم، وعن منصبك نعم، على قدر ما تعبدت الله عز وجل في كل هذا تكون النجاة، وإلا كانت المؤاخذة كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن ذلك عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لهذا أيها الأحبة، لابد أن نعرف أهم الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا حتى نتعاهد تلك الواجبات وأن نقوم بها، ومن قام بها إن شاء الله يرجى له الخير العظيم، وإذا مات على ذلك نرجو أن يكون من الفائزين الناجحين. أول واجب وأعظم واجب وأجل واجب، وهو الواجب الذي اشتركت فيه جميع الشرائع وجاءت به جميع الأنبياء، أجل ذلك توحيد الله سبحانه وتعالى. أول واجب توحيد الله عز وجل. وما معنى توحيد الله عز وجل؟ توحيد الله تبارك وتعالى يعني إفراده بالعبادة والطاعة، فلا معبود إلا الله، وهذا معنى لا إله إلا الله. أليس أجل كلمة وأعظم كلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ أليس كل مسلم يقولها؟ لكن كثيرا من الناس يقول هذه الكلمة ولا يعي ما فيها من معنى، إنما يرددها بلسانه ولا يعلم معناها ولا مقتضاها ولا لوازمها ولا يعرف نواقضها، فهو يقول لا إله إلا الله ويعمل بخلاف ذلك. كيف ذلك؟ لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فكل العبادات والطاعات ينبغي أن يفرض الله سبحانه وتعالى بها. مثل ماذا؟ مثل صلاتك فتصلي لله لا تصلي لغيره. مثل ماذا؟ مثل دعائك فتدعو الله عز وجل لا تدعو مع الله غيره. مثل ماذا؟ مثل ذبحك ونذرك وتوكلك ورجائك وخوفك وإنابتك وخشيتك ورهبتك ورغبتك وتوكلك، كل ذلك وغيره ينبغي أن يفرض الله سبحانه وتعالى به. قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ما قال الله وإذا سألك عبادي عني، وإذا سألك عبادي عني فقل تعالوا إلي، وإنما وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني ادعوني، يعني ندعو الله عز وجل، لا ندعو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، إنما ندعو الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لم يقل الله ادعوا رسول الله، لم يقل الله ادعوا الشيخ فلانا والشيخ علانا، إنما ادعوني أستجب لكم. والدعاء عبادة، عبادة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فينبغي أن يفرض الله سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة، وهذا معنى توحيد الله عز وجل. وضده الشرك بالله. وما معنى الشرك بالله؟ الشرك بالله عز وجل دعوة غيره معه، أن تعبد مع الله غيره. فبدلا من أن تفرد الله بالعبادة، فإذا مرضت قلت يا الله اشفيني، وإذا مرض ولدك قلت يا الله اشف ولدي، بدلا من هذا تقول اشف ولدي يا بدوي، اشف ولدي يا حسين، اشف ولدي يا زينب، اشف ولدي يا دسوقي. فمن دعا غير الله سبحانه وتعالى كان مشركا بالله رب العالمين. لا يجوز أن تقول اشفي ولدي يا بدوي ولا اشفي ولدي يا حسين، وانما كما قال ربك سبحانه وتعالى: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. وقال سبحانه: واذا مرضت فهو يشفين. هو من؟ هو الرسول؟ لا. هو البدوي؟ لا. هو الحسين؟ لا. انما هو من؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي يقدر على شفائه، الذي يقدر على رفع الضر وعلى جلب النفع، هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن أول واجب ينبغي أن تحققه وينبغي أن تعنى به وينبغي أن تقوم به واجب ماذا؟ واجب التوحيد. وما معنى التوحيد؟ إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأن تحذر الشرك. وما معنى الشرك؟ أن تدعو مع الله عز وجل غيره. مثل على ذلك، نمثل نقول: من قال يا الله اشفيني، هذا توحيد، تعلق قلبه بالله، فربي هو الرازق، وربي هو الشافي، وربي هو الذي يرفع الضر ويجلب النفع، وربي هو الذي أتوكل عليه وينعقد قلبي على الاعتماد عليه، وربي سبحانه وتعالى كما خلقني ورزقني فلا خالق سواه ولا رازق إلا هو، كما قال سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فكما انفرد الله عز وجل بالخلق والإحياء والإماتة والرزق، فعلام لا ينفرد الله بالعبادة والطاعة، علام يخلقنا ربنا ونعبد غيره، علام يحيينا ويميتنا ويكشف ضرنا ويجلب لنا حاجتنا ونتوجه إلى غيره بالعبادة والطاعة. فمن قال يا رب أعطني، يا رب أرزقني، كان موحدا. ومن قال مدد يا رسول الله، مدد يا بدوي، مدد يا حسين، فقد أشرك بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل: هؤلاء أولياء الله الصالحون نحن نتخذهم وسائط بيننا وبين الله، نحن نقول يا رب يا شيخ، ولكن نتخذ هؤلاء وسائط. نقول: متى تتخذ الواسطة في دنياك؟ متى تتخذ رجلا واسطة؟ إنما تتخذ رجلا واسطة لمن لا يقدر على تنفيذ أمرك وتلبية حاجاتك إلا بمعرفة. تريد واسطة لمن لا يفتح بابه لك إلا بواسطة. تريد واسطة لمن ينفعك عبر هذا الشخص الذي له منفعة عنده. لكنني أقول لإخواني وآبائي وأعمامي: من أراد باب الله عز وجل فأي واسطة تتخذها؟ ومن الذي يحول بينك وبين الوقوف بين يدي الله عز وجل؟ لا أحد. فإن توضأت وتطهرت ووقفت في صفك للصلاة وكبرت، حيل بينك وبين الله عز وجل، ففتح بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح المروي في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال أي المصلي الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإن دعوت الله ليلا أو نهارا سرا أو جهارا في خلوة أو مع جماعة فإن الله عز وجل يسمعك ويلبي دعاءك. فمن ذا الذي يجيب المضطر سواه؟ إنه الله رب العالمين. فهل الله يغيب؟ هل الله لا يطلع على أحوال عباده؟ إلا بواسطة، فأي واسطة تتخذها بينك وبين الله عز وجل؟ الله ليس يحتاج إلى واسطة. فإن كان عندك سؤال قل يا رب مباشرة، لا بدوي ولا حسين، قل يا رب العالمين مباشرة، ليس بينك وبين الله عز وجل حجاب ولا حائل. إنما ربك سبحانه وتعالى لا أقول يعلم منطقك إذا نطقت، بل يعلم السر وأخفى، يعلم ما توسوس به نفسك، وهو أقرب إليك من حبل الوريد. ثم هذه الوسائط التي تقول أتخذها وسائط بيني وبين الله، أموات أو أحياء، إنهم أموات، والله عز وجل قال في محكم كتابه والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال الله سبحانه وتعالى فادعوهم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. فينبغي أن يكون دعاؤك لله، وإن ذبحت لا تذبح لقبر ميت، وإنما ينبغي أن يكون ذبحك لله. قال سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، يعني واذبح لربك. وقال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين. فينبغي أن تعقد قلبك الآن على أنك لا تتوجه ولا تعبد سواه سبحانه وتعالى، واعلم يا عبد الله أن الذنب الذي لا يغفره الله إذا مات العبد عليه ما هو؟ هل إذا مات العبد على الزنا لا يغفره الله؟ هل إذا مات العبد على الربا لا يغفره الله؟ هل إذا مات العبد على أي معصية من هذه المعاصي لا يغفرها الله؟ نقول إذا مات مصرا عليها، لو مات في أحضان المومسات الزانيات، لو مات وبطنه محشو من الربا، نقول هو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه على معاصيه ثم يدخله الجنة بعد ذلك، وإن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له وأدخله الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. لكن يا أحبتي، ما هو الذنب الذي لا يغفره الله أبدا إذا مات العبد عليه ولا يقبل فيه شفاعة؟ إنه ذنب الشرك، إنه الشرك بالله رب العالمين، الذي هو ماذا؟ تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، شيل الله يا شيخ فلان، ندرا لك يا شيخ فلان، أذبح لك كذا وكذا، مدد يا شيخ فلان، بجاه النبي، كل هذا لا ينبغي أن يكون، ولكن ينبغي أن تفرض الله سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة. فهذا أول واجب ينبغي على العبيد معرفته والعمل به وتحقيقه، فليس أعظم من أن يكون في القلب الله سبحانه وتعالى تعبده وترجوه وتفرده بالطاعة والعبادة. وهذا معنى قولك لا إله أي لا معبود إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعظم التوحيد في قلوبنا، وأن يجعلنا من الموحدين، وأن يجنبنا الشرك أصغره وأكبره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، وقد عرفنا الواجب الأول الذي ينبغي علينا معرفته وتحقيقه، ولا ينبغي لإنسان أن يستدل على ذلك بكثرة الموالد وكثرة هذه الاجتماعات، وأن فيها من فيها ممن يدعو إلى هؤلاء الأموات. لا ينبغي أن تذهب إلى مولد ولا أن تحتفل به ولا أن تذهب إلى هذه الأماكن، فهذه أماكن يشرك فيها بالله عز وجل. الواجب الثاني
واجب الصلاة، فإن الله تبارك وتعالى فرض علينا الصلوات الخمس في كل يوم وليلة، وقد أمر الله عز وجل كثيرا في محكم كتابه: أقيموا الصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين. فالصلاة أعظم الأركان العملية في الإسلام، بعد توحيد الله عز وجل يأتي الأمر بالصلاة، ولهذا أول واجب خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم واجب التوحيد: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. أول سورة نزلت على النبي بتمامها وكمالها كانت سورة المدثر، ومطلعها: يا أيها النبي قم فأنذر، أي عن الشرك، وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فهجر، والرجز الأصنام وهجرها تركها وعبادة أهلها. والواجب الثاني الذي أوجبه الله على نبيه ما هو؟ واجب الصلاة، ولشرفها وعظيمها وجلالتها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وهو في السماء، وكانت فرضية الصلاة أولا 50 صلاة، ثم خفف الله عز وجل عن هذه الأمة فجعلها 5، فهي 5 في الأداء ولكنها 50 في الأجر والثواب. صلوات 5: صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء. هذه الصلوات 5 يجب عليك إقامتها والتعبد لله سبحانه وتعالى بها، غير صلوات النوافل التي تصليها في اليوم والليلة، غير العيدين، غير الكسوف والخسوف وغير ذلك. هذه الصلوات أجل ما يأتي بها العبد، ولهذا لا تتكرر عبادة من العبادات تكرر الصلاة. فالصيام عندنا شهر في السنة، والزكاة لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، والحج كذلك، فمن وجد نصاب الزكاة زكى، ومن ليس عنده نصاب فلا زكاة عليه، والحج كذلك من استطاع إليه سبيلا. أما الفرضية التي تفرض عليك، كنت مريضا، كنت صحيحا، كنت غنيا، كنت فقيرا، كنت ولودا، كنت عقيما، الصلاة، الصلاة، صلوات 5، من حافظ عليها وأدى حقها وقام بواجباتها فمرضي عنه إن شاء الله تعالى. وأما من ترك الصلاة فما حكمه؟ أما من ترك الصلاة جاحدا لها هذا كافر، ولا أظن يوجد بيننا من يترك الصلاة جاحدا لها ويقول ليس هناك صلاة ولا أؤمن بذلك ولا أعتقد، فهذا كفره بإجماع. وأما من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا فإنه على خطر عظيم جدا، حتى إن بعض العلماء يرى، انتبهوا يا إخوان، حتى إن بعض العلماء يرى أن من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها كان كافرا بالله رب العالمين. من ترك صلاة واحدة كان كافرا بالله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ما الفاصل بين الإيمان والشرك؟ الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم، فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى: كانوا، يعني الصحابة، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة، فمن ترك الصلاة كان كافرا بالله رب العالمين. فأنت على خطر عظيم يا من تترك صلاة واحدة، فكيف إذا كنت تصلي الجمعة فقط؟ فكيف إذا كنت تصلي العيدين فقط؟ فهذه 5 صلوات في اليوم والليلة ينادى بهن، ولا يعلم نداء في بلاد المسلمين يعدل نداء الصلاة. فإن في كل قرية ميكروفون أو 2 أو 3 على حسب المساجد ينادي 5 مرات في اليوم والليلة: حي على الصلاة. يعني هلم إلى الصلاة، حي على الفلاح. هل يوجد نداء في حياتك يتكرر كنداء الصلاة؟ ليس يوجد. فعلامة تعرض يا عبد الله، علامة تولي المسجد ظهرك، وإنما يشهد بالإيمان لمن واظب على الصلوات وعمر مساجد الله. قال عز وجل الله القائل: إنما يعمر مساجد الله، يعني العمارة الحسية والعمارة المعنوية بالعبادة والطاعة، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا الذي يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها فيصليها مع الصلاة الأخرى، جمعهم ولا قطعهم كما هو مذهب الكثير، لا، فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويدل على عظمة الإيمان في القلب الوقوف في هذا الصف، الوقوف في هذا الصف. فمن اعتاد بيت الله وأتى بيوت الله وعمر بيت الله، هؤلاء هم الرجال بحق الذين صدقوا ما عهدوا الله ورسوله. قال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. واعلم أيها المسلم أن نبيك يتعرف عليك في أرض المحشر، وأن نبيك يعرفك في أرض المحشر بعلامتك. وما علامتك؟ ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. علامات بيضاء، علامات بيضاء في جبينك تعرف بها يوم القيامة في أرض المحشر، وقد اجتمعت الخلائق كلهم مليارات البشر، فكيف تعرف أنك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لك علامة، كما أن لصاحب الإبل علامة في إبله وصاحب الغنم علامة في غنمه، فللنبي صلى الله عليه وسلم علامة في هذه الأمة. فما علامة الأمة؟ علامة الوضوء والطهارة، علامة الوضوء والطهارة. فإذا لم تكن من أصحاب الوضوء والطهارة فكيف تعرف يوم القيامة؟ وأضيف لك أمرا آخر، ألا وهو إذا دخل عصاة الموحدين النار ليعذبوا فيها على زنا وربا وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك، فإنه تأتي الشفاعة لهم ليخرجوا من النار، فكيف يعرف هؤلاء في النار ليشفع لهم؟ كيف يعرف هؤلاء في النار ليشفع لهم فيخرجوا من النار؟ يعرفون بعلامات السجود، فإن الله عز وجل يحرم على النار مواضع السجود. إن جبينا سجد لله لا تحرقه نار، وإن ركبتين سجدتا لله لا تحرقهما نار، وإن يدين سجدتا لله لا تحرقهما نار. مواضع السجود لا تحرقها نار وإن عذب صاحبها. الله أكبر. ففي أرض المحشر تعرف بالوضوء، وفي النار من دخلها من العصاة يعرف بالصلاة. فإذا لم يكن لك وضوء ولا صلاة فما محل إعرابك في الدار الآخرة؟ يا عبد الله اتق الله. وهذه الجمعة من أعظم الصلوات، وبادر إلى الجمعة مبكرا. ها أنا رأيت كثيرا من الناس يتأخر عن الجمعة، لماذا؟ لماذا تنتظر حتى ينتهي الخطيب أو يقارب النهاية؟ لا بد أن تبكر إلى هذا المسجد في خطبة الجمعة، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قد حثك على ذلك، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة: فمن أتى الجمعة في الساعة الأولى فكانما قرب بدنة، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، كأنما قرب كبشا، كأنما قرب دجاجة، كأنما قرب بيضة، على حسب الساعات الخمس التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، واعلموا عباد الله أن الواجب الثالث الذي ينبغي أن تعتنوا به واجب الزكاة. نعم، واجب الزكاة. فالزكاة قد جعلها الله سبحانه وتعالى وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم شريعة عظيمة في أنصبة مخصوص بأنصبة مخصوصة في أصناف محدودة. فمن كان عنده مال يبلغ ما يشتري به 85 جراما من الذهب أو ما يشتري به 600 جراما من الفضة، فإنه يجب عليه إخراج العشر. اضرب 85 أو 97 جرام من عيار 21، اضرب هذا في المبلغ الذي معك، والنتيجة هي ما يجب عليك الزكاة فيه. فسبعة وتسعين في 300 جنيه في 200 جنيه، هذا المبلغ يجب عليك أن تخرج منه ربع العشر، أو إذا كان يبلغ 600 جراما من الفضة، انظر سعر الفضة واضرب في ثمنها والناتج، عليك أن تخرج ربع العشر. وأما إذا كنت صاحب أرض وصاحب زرع، وكلنا أصحاب أراضي، فإنه يجب علينا أن نخرج من أرضنا في زكاة أرضنا، أن نخرج من محاصيلنا وزروعنا نصف العشر. فإذا كان الله عز وجل قد رزقك الله بعشرين جوالا من الأرز، فأخرج نصف العشر، لأننا هنا إنما نروي وإنما ننفق على زراعتنا، ولهذا الواجب علينا أن نخرج نصف العشر، أن نخرج نصف العشر. وكذلك من كان عنده تجارة من محلات تجارة، يحصي التجارة في آخر السنة ثم يخرج عن ذلك أيضا ربع العشر. فاعتنوا بالزكاة، فإنها من أركان الإسلام العظيمة ومن مبانيه الضخام، وبها يحصل مواساة للفقراء والمساكين. هذا، واعلموا يا عباد الله أنه يجب علينا أيضا أن نبر الوالدين، وأن لا نعق الوالدين، وأن نراعي حقوقهما، فمن أساء إليهما كان مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب. كذلك يجب عليك أن تأكل الحلال وأن تتفقد ذلك، فاحذر هذا الجنيه الذي يدخل إلى بطنك من غير تحلل الحلال فيه، فإن البطن الذي يمتلئ بالحرام ليس يستجاب له دعاء. فقد جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل يخرج في سفره أشعث أغبرة، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فمن الواجبات العظيمة أن تتحرى الحلال في كسبك، احذر الحرام، احذر أكل أموال الأيتام، احذر أكل أموال الإخوة والأخوات. فمن القضايا الكبرى عندنا في بيئاتنا التي نعيشها هضم الحقوق في التركات والمواريث، فلا تجد ميراثا يوزع على قسمة القرآن والسنة. والله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهل أنت تعطي أختك نصف ما تأخذه، أم أنك تجد كثيرا من الناس يتفنن ويزور ليأكل أموال إخوانه وأخواته الذين هم أصغر منه، ويجعل ذلك في بطنه ويكبر ثروته، ولا يعلم المسكين أنه لن تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الذكي اللبيب هو الذي يترك، ليس الذي يأخذ، هو الذي يترك، هو الذي يتحرى الحلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث نعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات أي جنيه فيه شبهة لا تأخذه. ولهذا اسأل أهل العلم قبل أي جنيه يدخل إلى بطنك إذا كان فيه شبهة، اسأل الأول في مشروع تفتحه، في تجارات تتاجرها، في ميراث تورثه، اسأل الأول أهل الذكر وأهل العلم. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تستهينوا أيها الأحبة بأكل الحرام وتقطيع الأرحام، فتقطعون الأرحام وتأكلون الحرام وهذا لا ينبغي أبدا، بل على المسلم أن يعظم الله عز وجل في الجنيه الذي يأكله وفي الدرهم الذي يدخله بيته. ولهذا نشتكي من عقوق الأولاد ونشتكي من فساد الأحوال ولا ندري أن السبب فينا أنفسنا، فإننا الذين لم نعظم شعائر الله ولم نعظم حرمات الله سبحانه وتعالى. فليراجع كل منا نفسه وليعد دفاتره حسابات وترقيما قبل أن يجاه الموت، فإذا جاه الموت فلا ينفع ندمه وقتها، وبالتالي يلقى الله عز وجل وقد حمل بأوزار عظيمة: أكل حرام، عقوق والدين، ترك صلوات، ترك زكوات، ترك صيام، ترك حج مع القدرة على ذلك، وقوع في شرك. لا بد أن تعلم أنك مخلوق لعبادته وطاعته. فراجع، أردت من هذه الخطبة أيها الأحبة أن أركز على أهم واجبات الشريعة لتعلم أنك لم تخلق عبثا ولن تترك هملا، بل إنك ملاق ربك سبحانه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك بلا حساب وبلا مؤاخذة في الآخرة؟ إننا قادمون في الآخرة على جنة أو نار، وإن السبيل إلى الجنة طاعة الله، تعظيم حرمات الله، تعظيم شعائر الله، وأعظم ذلك توحيد الله وإقامة الصلاة. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم وإياكم العمل بشريعته وتعظيم حرماته. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعته ويعافى فيه عن أهل معصيته. اللهم جنب مصرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا في هذه البلد المبارك أمة واحدة قائمة على توحيد الله سبحانه وتعالى. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا للعمل بكتابك وتحكيم شريعتك والعمل بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بالمفسدين في الأرض، اللهم عليك بمن أراد بلدنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم اجعل كيده تدبيرا وتدميره تدميرا في نحره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ألا تغادر جمعنا هذا إلا وقد غفرت ذنبه وسترت عيبه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.